تجد دعاء بركا حق الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الإفسائي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم شاشة دليل الفضائية، والذي يجيب فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم. حياكم الله شيخ خالد.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، وحيا الله الأخوة والأخوات، نسأل الله أن يكون اللقاء نافعا مباركا.
اللهم أمين. أنتم مشاهدينا الكرام نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، ذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، فحياكم الله. حياكم الله شيخ خالد.
الله يحييك، مرحبا.
شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، وردت إلي بعض الأسئلة. يقول هنا سؤال بخصوص الجمع والقصر، يقول معلم في حفر الباطن وهو من أهل عرعر، يقول ليس يعني مستقر لا في الحفر ولا في عرعر، يكون 4 أيام في الحفر وثلاث أيام في عرعر، فيعني يسألكم ما الحكم، يعني كيف يفعل ما يخص الصلوات جمع والقصر؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمثل هذه الحالة التي يكون فيها الإنسان له إقامتين، عندما يكون للإنسان إقامتان ففي هذه الحال يأخذ حكم الإقامة في كل مكان يكون فيه. فإذا كان يقيم مثلا 6 أشهر في الرياض و6 أشهر في مكة أو في أي بلد آخر، فهنا يكون له إقامتان على هذه الصورة. أما إذا كان يذهب لإنجاز عمل، متى ما انتهى العمل رجع، فهذا يعتبر مسافرا ولا يعتبر في تلك البلد التي ذهب لأجل إنجاز المهمة أو إنجاز عمل، ولو كان مؤقت بوقت ولو كان دائم كل أسبوع أو كل شهر، فهو يعتبر مسافرا، لأن السفر هو مباينة مكان الإقامة والمرجع في تحديده إلى العرف. فهذا الأخ الذي يقول أنا من أهل عرعر معناه أنه هو من هذه البلد ومآله إليها ويعدها مكان إقامته، يذهب للتعليم في هذه القرية أو في هذه البلدة سنة سنتين، ويتردد في كل أسبوع كل 3 أيام كل 4 أيام يرجع إلى بلده، هذا يعتبر مسافرا إلى أن يوطن نفسه على إقامة في البلدين أو يقيم في البلد الآخر الذي انتقل إليه ويصبح مجيئه إلى أصل إقامته على وجه الزيارة. فالمرجع في ذلك إليه، هو الذي يجيب على نفسه فيما يتعلق بهل يقصر أو لا. إذا كان لا يعد هذا البلد الذي يسافر إليه محل إقامة، إنما هو محل لقضاء حاجة لقضاء عمل ولو كان متكررا، فهو مسافر وأما ولو طالت المدة. وأما إن كان يذهب إلى هذه المنطقة لأجل أنه يقيم فترة من الزمن في هذا البلد وفترة في هذا البلد، كما يفعل بعض الناس في الانتقال أيام الشتاء إلى مكان وفي أيام الصيف يكون في مكان على وجه الدوام، ومعروف أن إقامته في الصيف هنا وإقامته في الشتاء هنا،
ربما يملك بيتا هنا
يعني بغض النظر عن ملك البيت، لكن ملك البيت يوضح بعض معالم الإقامة، لكن في كل الأحيان قد يملك إنسان بيتا في مكان السفر، فملك البيت ليس معيارا للإقامة على الصحيح، لكن الكلام على التوطين التوطن في هذا البلد ونية الإقامة فيه، فإذا كان ينوي الإقامة فيه فهو مقيم ولو كان إقامة جزئية.
الحمد لله. السلام عليكم شيخ خالد، نستاذنكم في استقبال أول اتصالات هذه الحلقة. الأخت ابتسام، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بستفسر عن لما عند متاجرة العملات، إذا كان بيع النقد بنقد من جنسه يشترط فيه التماثل والتقابض، فمثلا هل يدخل فيه لما أريد صرف 100 ريال إلى أكثر من قطعة كعشرات مثلا أو 50، فأحصل على ما صرفت من عنده 60 ريال وأخبرني بأن الباقي سيعطيني إياه حتى أوفره؟ فيعني هذه الحالة تحصل كثير بين الأخوان والأخوات، نريد من سماحتكم بيان الحكم في ذلك.
طيب
جزاكم الله خير،
بارك الله فيك أخت ابتسام، تسمع الإجابات إن شاء الله. شيخ خالد أيضا من الأسئلة التي وردت إلي، أخت تسأل عن كيفية حساب خروج وقت صلاة العشاء، يعني تسأل بالساعة، يعني الساعة كم يخرج خصوصا في الرياض هنا؟
أي نعم، هو الجمهور على أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر الصادق، واختلفوا في ما بعد نصف الليل هل هو وقت اختيار أو وقت ضرورة، وذهب بعضهم إلى أنه وقت ضرورة، والصحيح أن وقت صلاة العشاء ينتهي بمنتصف الليل، هكذا جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه لأوقات الصلوات قال والعشاء إلى نصف الليل الأوسط، وهذا يدل على أنه منتهى وقت صلاة العشاء، والله تعالى يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وهو اشتداده، ولو كان إلى الفجر لقال إلى طلع الفجر ليشمل كل الأوقات، إنما جعل الفجر مستقلا، قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولذلك الراجح من قول العلماء أن وقت صلاة العشاء ينتهي بمنتصف الليل. كيف تحسب منتصف الليل؟ تحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فمثلا إذا كانت الشمس تغرب الساعة 5 وتشرق وتطلع ويطلع الفجر الساعة 5، تغرب الشمس 5 ويطلع الفجر 5، هنا تحسب عدد الساعات 12 ساعة، فبعد مضي 6 ساعات من الساعة 5 من غروب الشمس ينتصف الليل، وهو بهذا يكون الساعة 11 ليلة. وبه نعرف أنه قولت أن الساعة 12 هي منتصف الليل هذا اصطلاحي وليس شيئا يعني دقيقا لكل ليالي السنة، قد يوافق ذلك في وقت من الأوقات، لكن منتصف الليل هو بحساب غروب الشمس مع ما بين وما بين طلوع الفجر وقسمة ذلك على 2 يتبين به عدد الساعات التي بها ينتصف الليل، فتصلي قبل الساعة 11 في المثال الذي ذكرته.
أحسن عليكم شيخ خالد. الأخ عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يسألك.
تفضلي السؤال الأول.
السؤال الأول، ما حكم اللي يسوي المعصية ويقول خلاص بعدين بتوب، يعني بعدين يرجع مرة ثانية ويقول بس.
طيب.
أي. السؤال الثاني.
نعم.
يعني اللي يفطر في رمضان متعمد، يعني أنا فطرت في رمضان باحتلام يعني هل هذا يدخل في حديث يعني من أفطر متعمدا؟
ما سبب الفطر أخت أم عبد الله؟ ما هو السبب؟
احتلام يعني.
احتلام. طيب.
الاحتلام في المنام يعني؟
لا كذا.
ها بفعل يعني؟
أيوه يعني بعدين سبت زي كذا وقضيت.
طيب.
هل علي شيء يعني؟
طيب تسمعني إجابات أم عبد الله.
شكرا.
بارك الله فيك. طيب شيخنا، أحد الأخوة يسأل يقول ما حكم شراء منزل عن طريق بنك ربوي في بلاد غير إسلامية؟ يقول أن الإيجارات عالية، نفس التكلفة يستطيع يعني نفس تكلفة الإيجارات يستطيع أن يعني يشتري بها بيتا بالتقسيط، فما الحكم بهذا؟ بارك الله.
هذه المسألة يعني جوابها أنه ينظر إلى المعاملة بغض النظر عن الجهة التي يتعامل معها. نعم. ربوية أو غير ربوية، فقد تكون معاملة محرمة مع جهة ربوية وقد تكون المعاملة محرمة مع جهة غير ربوية. نعم. فالحكم ليس لعمل البنك، هذا يعني إسقاط الحكم الكلي على المفردات وليس بصحيح. فبالتالي إذا أراد الإنسان معاملة مع من يرابي، بنكا مصرفا مصرفا شركة مؤسسة شخص، عندما يتعامل مع من يتعامل بالربا ينظر في المعاملة التي بينه وبينه، يعني المعاملة التي بين الشخص وبين البنك الذي يقدم هذه الخدمة وهي توفير مساكن هل هي صحيحة؟ إذا كانت وفق الضوابط الشرعية وصحيحة فعند ذلك لا حرج. أما إذا كانت متضمنة لمحرم ففي هذه الحالة لا تجوز.
نعم أحسن عليكم. هو سأل في هذا السؤال معنا اتصال. آية الأخت آية السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ الأذكار الواردة عن الرسول مثل دعاء الهم والحزن هذا لازم نأتي بها نصا وإذا صار في تغيير هل في إشكال ولا لا؟
أذكار الهم والحزن؟
لا أي ذكر عن الرسول
أي ذكر
يعني نأتي به نصا ولا؟
طيب
طيب وكمان الأحاديث اللي مثلا روي عن أبي هريرة وهذه لازم نأتي بها نص نفس المكتوب ولا إذا غيرنا في إشكال أو لا؟
أو المعنى. طيب
طيب عندي سؤال ثاني. الحين الشيب إذا غير مثلا بلون بني بس إذا غش شعر بلون بني يطلع أسود.
أعيد سؤالك. الشيب
أيوة
ماذا به؟
الآن إذا صبغ بلون بني مثلا فيه لون بني غامق إذا صبغ بلون بني يطلع لون أسود يصير كأنه أسود.
يعني تسألين عن البني الغامق؟
أيوة. وإذا صبغ شعر يصير أسود.
طيب تسمع الإجابات إن شاء الله. يقول انه يعني في ذكر في سؤالي ان هناك يعني لديهم يعني حاجه لهذه المعامله يعني لديهم ابن معاق يستعمل كرسي متحرك.
هو يا اخي الاخ وفقه الله إيه؟ لم يصف المعامله
وصف لم يصف المعاملة.
وصف البنك لكن لم يصف
هل الضروره تبيح هذا هو السؤال
مسألة يعني. هل الضروره تبيح التعامل مع صاحب الربا او التعامل في معامله ربويه؟ هناك فرق. ما يتعلق بصاحب الربا إذا كانت المعاملة معه صحيحة فذلك جائز. أما إذا كانت المعاملة ربوية في ذاتها مع صاحب ربا أو مع غير صاحب الربا في هذه الحال الأصل أنه لا تجوز لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه. وشاهد النصوص في هذا صحيحة وظاهرة وبينة وجلية في التحريم. لكن إذا اضطر الإنسان إلى معاملة ربوية هل هذا حلال أو ليس بحرام بحلال؟ إذا اضطر إلى معاملة ربوية هل يجوز له أن يتعامل بالربا لقضاء ضرورته؟ هنا أولا نحتاج إلى أن نتحقق أنها ضرورة. لماذا؟ لأنه كثير من الناس يطلق على الحاجات ضرورات فتجد مثلا يريد أن يغير أثاث المنزل يقول أنا مضطر أني أخذ قرض لأني أغير أثاث المنزل.
قرض ربوي
تغيير أثاث المنزل ليس ربوي ليس ليس
ليس ضرورة
ليس ضرورة. تغيير أثاث المنزل ليس ضرورة إنما هو من الحاجات أو حتى من التحسينيات في بعض الأحيان ليس حاجة. وبالتالي هنا لا نقول إنه هذه ضرورة تبيح المحرم. لكن إذا كان ثمة ضرورة حقيقية مثلا إنسان يعني يحتاج إلى علاج لا يجد من يقرضه قرضا حسنا ويقضي حاجته وعلاجه قد يترك العلاج يؤزم حالته يوقعه فيما يخشى معه الهلاك. هنا العلماء لهم قولان في مسألة جواز أخذ الربا أو التعامل معاملة ربوية لأجل الضرورة. بعض أهل العلم يقولون إنه لا يجوز أخذ الربا ضرورة الضرورة لا تبيح الربا. وآخرون يقولون إن الربا كسائر المحرمات التي تبيحها الضرورة لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهذا يشمل كل المحرمات التي يضطر إليها الإنسان. إذا اضطر إليها فإنه لا فرق بين الربا وبين غيره من المحرمات فيجوز له أن يتعامل معاملة ربوية للضرورة على هذا القول. وهذا القول أقرب إلى الصواب من حيث النظر الفقهي بين القولين. لكن لا بد في تحقيق الضرورة من نظرين. عندما الأول نقول لازم تكون ضرورة ثم عندما تكون ضرورة متى تبيح الضرورة المحرم؟ عندما يكون ضرورة متى تقوى الضرورة على إباحة المحرم؟ لابد من شرطين. الشرط الأول إنه ما في طريق لحل هذه الضرورة وإزالتها إلا هذا المحرم. هذا الشرط الأول. ومعنى هذا في تطبيق على قاعدة على مسألتنا إنه لا يمكن أن يجد ما يقضي به حاجته في 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 في, في العلاج أو في السكنة إلا هذا المحرم. هذا واحد. بمعنى ما يجد من يقرضه ما يجد من يعطيه ما يجد طريقة للتمويل المباح التي يحقق بها غرضه. الثاني أن يتحقق أن ضرورته ستندفع بأخذ بارتكابه المحرم. فلو اقترض مثلا مبلغا العلاج لا يمكن أن يحصل بهذا المبلغ، وجد من يقرضه بالربا 100,000 وعلاجه يكلف 1,000,000، هنا ما في فائدة كونك ترتكب محرم ولا يتحقق إزالة الضرورة بهذا المحرم، أنت سالم. فالضرورة هنا لا تبيح المحرم لأنه لا يتحقق اندفاع الضرورة بالمحرم، وبالتالي لابد في كل ضرورة يقول الإنسان إنها تبيح المحرم لابد أن ينظر هذين النظرين. طبعا هالمسألة موكولة إلى إيمان الإنسان وعلمه، إذا عرف هذا يجب أن يطبقه على واقعه. يصعب أن نأتي بفقيه عند كل ضرورة ونقول تعال افحص هذه الحالة، هل هذه ضرورة تبيح المحرم أو لا، في كل جزئية في عند تنزيل الحكم على الواقع. لكن إدراك المسلم أنه الضرورة لا تباح إلا بهذه الضوابط سيمنعه من أن يتورط في صور لا تندرج تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات أو المحرمات.
نعم الحمد لله، صار لكم شيخنا. أخت سارة، السلام عليكم.
سلام، يمكن سؤال شيخ؟
تفضلي.
شيخ السؤال، هل يجوز أن ألبس الشرابات وأخلعها عند الوضوء وبعدين ألبسها على الوضوء وأصلي بها؟
يعني خلع الشرابات عند كل صلاة؟
إيه، وأتوضأ وأرجعها مرة ثانية.
طيب.
السؤال الثاني ممكن؟
طيب، تفضلي.
السؤال الثاني شيخ، مثلا علي سجود سهو وسلمت ولا سجدت سجود السهو، وبعد السلام سجدت سجود السهو، هل في هذه الحالة يا شيخ أن أسلم ولا بدون سلام سجود السهو؟
طيب، واضح يا شيخ، بارك الله فيك. أيضا شيخ هذا هناك سؤال قريب من هذا السؤال، إحدى الجهات تصرف مساعدات للمستفيدين عبارة عن سداد إيجار، يعني يقدم هذا المستفيد معروض ثم يأتي هذه المساعدة اللي هو سداد الإيجار، هل يحق له رفع معروض آخر لوالده يطلب فيه دفع الإيجار، علما أن الوالد يعني في بيت ملك لكن لديه يعني قروض، لديه ديون، ويعني فعل يعني إيجار وهمي حتى يستطيع أن يتحصل على مبلغ معين ليقضي بهذه الديون وهذه القروض؟
هذا لا يجوز، هذا من أكل المال بالباطل، لأن هذا المال مبذول على وصف معين. فإذا تحيل بمثل هذه الحيل التي يصل بها إلى المال لكنه لن يصرفه فيما أخذه له، عند ذلك يكون قد أكل مالا بالباطل ولا يجوز. والمسلمون عند شروطهم، والله تعالى يقول لا، والله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فتحريم المال تحريم له من يشمل من أخذه على وجه غير الوجه الذي اشترط صاحب المال أن يبذل أو أن يؤخذ به. فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا يشمل عقد أصله ووصفه. فإذا تحيل على ذلك بهذا النوع من التحيل الذي يصل فيه إلى المال وهو ليس مستحقا له بهذا الوصف، هذا مثل الذي يقول أنا فقير وهذا المال وقف للفقراء، هذا وقف للفقراء هو تبرع، يجي يقول أنا ماني فقير لكني أنا مشتغل بباب من أنا يتيم مثلا، أو أنا أجاهد في سبيل الله، أو أنا أطلب العلم. طيب هذا وقف للفقراء، هذه أبواب من البر، لكن هذا الوقف لا يفي حاجتها. فإذا قدم ورقة أنه فقير وهو ليس فقيرا في الواقع لكن يأخذه لأجل تفرغه لطلب العلم أو لأجل تفرغه لقيامه بالجهاد أو غير ذلك من أعمال البر، عند ذلك نقول هذا من أكل المال بالباطل لا يجوز.
نعم، أصلي عليكم شيخ خالد. معنا الأخ نزار من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله ورحمة الله فضيلة الشيخ الكبير شيخ خالد، كيف حالكم؟
حياك الله، مرحبا، أهلا وسهلا
شيخ الفاضل. لدي 4 أسئلة. السؤال الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، فما وجه إنبات النفاق في القلب من بين سائر المعاصي؟ لماذا خص الغناء مع علم أن هناك كبائر أكبر من الغناء؟ السؤال الثاني شيخي، الله سبحانه وتعالى أثنى على المستغفرين بالأسحار، فهل هناك عدد معين أم هو مطلق بحيث الإنسان يستطيع أن يستغفر 10 أو 5 ويعتبر من المستغفرين بالأسحار؟ السؤال الثالث شيخي، قول لبعض أهل العلم بأن الذي يعقد عقد الزواج وهو لا يصلي، عندما يتوب إلى الله ويصلي يجب أن يجدد العقد، فهل تجديد العقد هنا وجوب؟ لأن كثير من الذين عقدوا النكاح من المسلمين كانوا لا يصلون في الشباب، فهل هنا تجديد العقد للوجوب؟ والسؤال الأخير شيخي، قوم يونس الله سبحانه وتعالى يقول في حقهم: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. سيد الفاضل، نحن نعلم بأن الإيمان الاضطراري لا يقبله الله سبحانه وتعالى، وهنا ما الحكمة قبله من قوم يونس؟ وهل هذا يعتبر إسقاطا لعقوبة المعاصي الذي يستكبوه يوم الآخرة ويدخلون الجنة؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك أبا محمد. طيب، نبدأ في أسئلة المتصلين. شيخ خالد، الأخت ابتسام تسأل، يقول يعني مثلا أحدهم أقرض 100 ريال أو طلب صرف 100 ريال إلى عشرات، فأعطي يعني 60 ريال، أعطي 60 ريال، والباقي قال يعني ستعطى بها في وقت لاحق، ما حكم هذه المعاملة؟
مسألة الصرف.
نعم، الصرف
الواجب في الصرف ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، قال: يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. وهذا يدل على أنه في صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ومثله الجنس الواحد من النقود، ريال بريالات. في هذه الحال يجب أن يكون متماثلا في القدر، لا بد من التماثل في القدر، ولا بد من التقابض قبل التفرق، وهذا الذي عليه جمهور المعاصرين من أهل العلم. ولذلك إذا صرف 100 ريال فلم يكن عند الآخر إلا 60 ريالا، في هذه الحال الواجب أن يعطيه مثلا، يعطيه 60 على أنها قرض، ويأتي له بها من جهة أخرى. لكن أن يعطيه 60 ويقول الباقي فيما بعد، هنا يقع رباء النسيئة في قول كثير من الفقهاء المعاصرين، والله أعلم.
أحسن عليكم. أخت عبد الله تقول يعني تتوب ثم تعصي الله، ثم تتوب ثم تعصي الله، ما العمل؟
كل ابن آدم على هذه الحال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بإسناد جيد من طريق قتادة عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطأ، والخطأ هو الذي يكثر الخطأ. فخطأ صيغة مبالغة تدل على كثرة الخطأ وعلى عظمه أيضا. وخير الخطائين التوابون، والتواب فعال، وهي صيغة مبالغة تدل على كثرة التوبة. فينبغي أن نقابل كثرة الخطأ بكثرة التوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه من تقوى وإيمان وعلم بالله وصلاح واستقامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أنه كان يحسب له في المجلس الواحد مثل مجلسنا هذا 70 استغفارا أو أكثر من 70 استغفار: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فنحن بحاجة إلى كثرة الاستغفار لكثرة أخطائنا. وكل إنسان والله يبرر ترك التوبة بكثرة الخطأ، هنا مدخل من مداخل الشيطان. لا تبرر كثرة التوبة بكثرة الخطأ، بل برر كثرة التوبة لكثرة الخطأ. وإذا كنت ولا بد تاركا أحدهما فاترك كثرة الخطأ. ليش تجعل كثرة التوبة هي التي تترك في حين أنه تستمر على كثرة الخطأ؟ نحن بحاجة إلى أن نفهم أنه نحن مهما كنا صلاحا واستقامة بحاجة إلى التوبة والاستغفار، فكيف والذنوب تجري من كثير منا مجرى النفس في قوله وعمله ولحظه وقلبه وظاهر وباطن، الله يعفو عنه ويتجاوز. فلا يمل الإنسان من كثرة التوبة. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله جل في علاه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يأخذ بالذنب أن يعاقب عليه ويغفره أي يتجاوز عنه ويصفحه. قال الله جل في علاه علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويأخذ الذنب اغفره لعبده. ثم عاد ذاك الرجل فوقع في ذنب هو الآخر أو هو الأول أو ذنب آخر، المهم أنه قارف سيئة، فما كان منه إلا أن قال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب اغفروا لعبدي. ثم حصل ثالثة منه ما كان في المرتين السابقتين، أنه أذنب قال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب اغفروا لعبدي. ثم قال ولعبدي ما فعل، أي ما دام على هذه الحال في سرعة أوبته واستغفاره ورفعه شكايته ذنبه إلى الله عز وجل وطلب المغفرة منه سبحانه وبحمده، فإنه لن يعدم من الله مغفرة، فهو الغفار جل في علاه، يحب التوابين ويحب المتطهرين ويفرح بتوبة العبد كما جاء ذلك في الصحيح من حديث أنس وغيره. فينبغي للمؤمن أن يبادر إلى التوبة وأن يكثر، ولا يقول إني أكثرت من الذنب. علاج كثرة الذنوب أن, 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 أن يسعى لكثرة الاستغفار وأن يتقلل من الذنب ما استطاع إلى ذلك السبيل. لكن إذا غلب غلبته شهوته وغلبه هواه وغلبه أصحاب السوء على شيء، لا يعتذر بكثرة الذنب لترك الاستغفار. ليس عذرا أن تترك التوبة والاستغفار لأنك تكثر الذنوب، بل المنطق والعقل كما الشرع والوحي يدل على أنه إذا كثرت الذنوب فلنكثر من التوبة، ولا نجعل الذنوب سببا، كثرة الذنوب سببا لترك التوبة. الله تعالى يقول في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، والله تعالى يقول جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول سبحانه وتعالى ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. هذا يدل على أن كل من ترك التوبة فإنه ظالم، ولذلك لا تجمع إلى ظلم الخطيئة ظلما آخر وهو ترك التوبة، بل ينبغي أن ترفع ذلك الظلم بالتوبة إلى الله والاستغفار. كلنا بحاجة إلى الاستغفار، كلنا بحاجة إلى التوبة. في حديث مسلم من حديث الأغر المزني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. هذا يدل على أن الإنسان يحتاج إلى الاستغفار ليطهر قلبه، ولو لم يواقع السيئات فكيف وقد واقع السيئات وقد على قلبه الرأس. لا شك أننا بحاجة إلى التوبة والاستغفار، فلنبادر إلى ذلك ونؤمل من الله العطاء جل في علاه، فهو سبحانه وبحمده جل في علاه الذي تتلاشى بجانب رحمته ومغفرته الخطايا والذنوب مهما عظمت.
أحسن عليكم شيخ خالد بارك الله فيكم. أيضا أخو عبد الله يعني تسأل عن من يفطر في رمضان متعمدا بسبب الاحتلام المتعمد.
ما في احتلام، الاحتلام هو ما يراه الإنسان في منامه، لكن هذا استمناء.
استمناء نعم.
وهو إخراج المني بشهوة يقظة. الاستمناء من المفطرات في قول عامة الفقهاء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وهذا يشمل الاستمتاع بإنزال المني ولو كان دون الجماع. فيجب على المؤمن التوبة من هذا، وهي إذا كانت قد فعلت هذا وتابت فأسأل الله أن يتوب عليها ولتكثر من صيام النفل. هي تقول قبط وأرجو أن يكون ذلك مجزئا، على أن كل من أفسد عبادة متعمدا من غير عذر فإنه لا ينفعه أن يأتي بها بعد ذلك بعد خروج وقتها لما جاء في صحيح البخاري قال يذكر عن أبي هريرة يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يجزه صيام الدهر وإن صامه. وقد ورد مرفوعا من حديث أبي هريرة وورد مرفوعا من حديث عبد الله بن مسعود وفي إسناده ما قال لكن مجموع الطرق تدل على أن الحديث أصلا.
نعم أحسن إليكم. أحد الأخوات سألت هنا شيخنا أو في اتصال. أم عبد الملك السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
تفضل يا أم عبد الملك.
السؤال الأول لو دخلت المسجد للصلاة ما كانش فيه في مصلى النساء إلا أنا.
طيب.
حكم الصلاة.
تتابعين مع الإمام.
أو مع الجامعة أي ورا الإمام.
طيب.
والسؤال الثاني الأذكار اللي هي قبل النوم اللي هي قراءة المعوذات النية فيها إيه الأذكار دي؟ هل هي رقية ولا مجرد ذكر يعني؟
هل هي ماذا؟
رقية رقية
ركن
رقية رقية
يعني. طيب هل هي واجبة تقصدين؟
لا لا هل هي من الرقية يعني واحد يرقي نفسه
رقية رقية هل هي رقية؟
طيب. أيوة ولا هي ولا تبقى النية فيها ذكر فقط
أم أذكار؟ طيب
طيب السؤال الثالث بالنسبة لأجر الصبر لما الواحد يتفاجأ بمصيبة يعني وينسى الاحتساب لمدة ساعات أو أيام ويتذكر بعد الوقت ده هل لي أجر على الصبر ده ولا يكون فاته
طيب
الأجر؟
أوكي. تسمع إجاباتهم عبد الملك بارك الله فيك. هل الحشوة شيخنا داخل التسريحة في حكم الوصل؟
لا ليست وصلا لكن إذا كانت تضخم الشعر فهي مكروهة لما جاء في حديث سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من الناس لم أرهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. قالوا كأسنمة البخت المائلة أن رؤوسهن تعظم بما يوضع عليها وبما يلبس عليها فتعظم بالعصائب أو بغير ذلك من وسائل تعظيم الشعر فالتي تضع الاسفنجة وتضع شيئا داخل شعرها إذا كان يسيرا سهلا لأجل ضبط يعني الشعر أو وزن التسريحة بصورة يسيرة فلا بأس به. أما التي تضخم شعرها وتبديه كثيرا فهذا ليس وصلا لكن هذا من جملة من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من وصف النبي صلى الله عليه وسلم حالهن في قوله رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة.
نعم أحسن الله إليكم. الأخت آية سألت عن الأذكار عموما هل لابد أن يؤتى بها كما وردت في الأحاديث وكذلك الأحاديث التي وردت النبي صلى الله عليه وسلم هل لابد أن نقولها يعني كما جاءت إلينا أو لو يعني مثلا أضفنا كلمة أو حذفنا كلمة هل في ذلك يعني حرج؟
الأصل في الأذكار أن يؤتى بها على نحو ما نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن نسي الإنسان أو غلب وأتى بها بمعناها فأرجو أن يكون ذلك في حالات العجز والقصور لا بأس به لكن الأصل أن يأتي بالذكر على النحو الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزيد في ذلك ولا ينقص في الأذكار المقيدة المشروعة لأن ذلك كاف وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال البراء بن عازب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا فبدل كلمة فبدل الرسول بالنبي فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما علمه من ذكر فدل ذلك على أنه ينبغي التزام الأذكار إذا كان ذلك ممكنا فإن عجز فعند ذلك أو غلب أو نسي فلو أتى بمعناها أرجو أن يصيب شيئا من الفضل.
أصلاحيكم. لو كانت لدي يا شيخ خالد مثلا بصيغة الجمع، اللهم إنا عبيدك،
طبعا إذا كان هو سيدعو لنفسه ولغيره بخلاف ما إذا دعا لنفسه. فمثلا إذا دعا الإمام اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك له ولمن خلفه، هذا طيب. أما إذا كان يدعو لنفسه يأتي بها على النحو الذي جاءت به، ما كان مجموعا وما كان مفردا، مثل السلام علينا في التحيات وعلى عباد الله الصالحين، أتى بها مجموعة فيأتي بها، ما يقول السلام علي وعلى عباد الله الصالحين، يأتي بها على ما جاءت بها السنة.
نعم. والمرأة إذا قالت اللهم إني أمتك،
إذا بدلت هذا بعض العلماء يقول لا بأس، والذي يظهر لي أن هذا يصدق عليها إذا قالت اللهم إني عبدك، اللهم إني عبدك، لأن العبد هنا يشمل كل من تحقق فيه وصف العبودية، ذكرا كان أو أنثى، حيوانا أو جمادا. ولذلك يقول الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لأن المنظور إليه وصف العبودية لا جنس العابد. فإذا قالت اللهم إني عبدك ابنة عبدك فهذا يحقق المطلوب إن شاء الله.
ولا حديث شيخنا هل نقولها كما وردت لينا
الرواية بالمعنى
الأحاديث الرواية، هل نروي الأحاديث؟
الأصل في الرواية أن تكون باللفظ إذا أمكن، فإذا كان الإنسان متقنا للمعنى فيجوز أن يروي الحديث المعنى، لكن هذا عند من يتقن المعنى. أحيانا ينقل بعض من ينقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى فهمه هو وليس هذا معنى ما قال، فلذلك لابد من التحقق من أن الرواية بالمعنى تكون من متقن فهم الكلام على وجهه وغابت عنه حروفه، فلا بأس في هذه الحالة.
نعم. أصلي عليكم. تسأل أيضا الأخت آية عن الصبغة باللون البني الغامق،
ما دام أنه بني فلو كان فيه درجات البني لا حرج إن شاء الله تعالى،
يظهر هو أسفل.
ليس هذا مما جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وجنبه السواد.
نعم. أصلي عليكم. الأخت سارة، وأيضا عندي هنا سؤال يعني قريب من سؤال أخت سارة، تقول أنها تخلع الشراب جلكم الله المشاهدين عند كل صلاة ثم تتوضأ، يعني ما حكم هذا الفعل؟
هذا يجوز لكنه يجوز. خلاف السنة، والأولى بها أن تأخذ برخصة الله. نعم. إلا أن يكون هناك سبب، إذا لم يكن هناك سبب بمعنى أنها تعتقد أن الغسل أفضل فهذا خلاف الصواب. نعم. الصواب الأفضل، لأن هناك خلاف بين العلماء وما الأفضل، المسح أم الغسل، مسح القدم الغسل، الأفضل هو موافقة ما عليه حال الإنسان عند الوضوء، فإن كان قد لبس خفا فالأفضل له
المسح
ولا ينزع ليغسل، وإن كان عاري القدمين فالأفضل الغسل ولا يلبس ليمسح.
نعم.
فالأفضل موافقة حال الإنسان دون تكلف.
نعم. أصليكم. نسيت سجود السهو وأتت بالسجود بعد السلام، لكن تسأل هل عندما تأتي بالسجود بعد السلام هل تسلم أيضا مرة أخرى؟
نعم، السجود الذي بعد السلام له سلام.
نعم.
سواء كان نسيانا أو كان موضعه بعد السلام، كما جرى في حديث عبد الله مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم الركعة، في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين إحدى صلاة العشي ثم ذكر فصلى ثم ما بقي ثم سجد للسهو بعد السلام.
نعم. أحسن عليكم. خمس دقائق شيخ خالد.
نعم.
الأخ نزار يسأل عن حديث عبد الله بن مسعود عندما قال أن الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء في الزرع، لماذا خص الغناء؟
يظهر لي والله أعلم، أنا لم أقف على شيء في كلام أهل العلم، لكن يظهر لي والله أعلم أن الغناء قد يحصل به للقلب رقة، وهذه الرقة خادعة، يظن صاحبها أنها ترضي الله عز وجل وتهدي إلى البر، وهي تقوده إلى ما يسوء وإلى ما لا تحمد عقباه، بخلاف الرقة التي تنتج عن سماع القرآن. فلما كان القلب قد يصيبه رقة خادعة، والنفاق هو أن يكون على حال ظاهرها يختلف عن باطنها، فلذلك كان من أسباب انبات النفاق مداره على أن الظاهر خلاف الباطن، مداره على الكذب. هذا وجه المناسبة فيما يظهر لي، والله أعلم. فإن كان صوابا الحمد لله، وإن كان غير ذلك فرب زدني علما.
أحسن الله إليكم شيخ خالد. يسأل عن الاستغفار.
اتضح الجواب؟
اتضح الجواب.
نعم الحمد لله.
بارك الله فيكم. الاستغفار بالأسحار عدده يعني يسأل.
ليس ثمة عدد، إنما كل من قال استغفر الله ورب اغفر لي في الأسحار فإنه من المستغفرين بالأسحار، وكلما كثر ذلك كان ذلك في تحقق الوصف أعظم.
الحمد لله.
لأنه أي حكم أنيط بوصف كلما زاد الوصف زاد الحكم.
نعم. أحسن.
فالذي يستغفر ألف استغفار ليس كالذي يستغفر واحد، كلاهما مستغفر لكن ليس على درجة واحدة في تحقق هذا الوصف ولا فيما يترتب عليه من الآثار والأحكام.
نعم. طيب، تجديد العقد لمن تاب، عقد الزواج لمن تاب من ترك الصلاة؟
لا أرى أن يجدد العقد، لأنه لم يحكم بكفره أصلا.
نعم.
حتى يجدد العقد يمضي على ما كان وهو من أهل الإسلام ويتوب إلى الله تعالى ويكثر من العمل الصالح، ومن تاب تاب الله عليه.
الحمد لله. السلام عليكم. سأل عن قوم يونس، أنا لم يتضح السؤال، تضح لك شيخ خالد سؤال عن قوم يونس،
يعني لعله يسأل ما الذي ميز قوم يونس عن سائر الأقوام. فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس. إلا هنا اختلف العلماء فيها على قولين، هل هو استثناء متصل أو استثناء منقطع. إذا كان اتصال الاستثناء متصل فمعناه استثناء قوم صالح مما جرى على الأمم السابقة، لأن الله تعالى ذكر الأمم السابقة قوم يونس.
قوم يونس.
نعم. إذا ذكر الله تعالى في الأمم السابقة، وهذا سنته الجارية، أنه إذا نزلت العقوبة بقوم فإنه لا ينفعهم أن يؤمنوا، إذا رأوا الآيات ونزلت بهم العقوبات والمثلات لا ينفعهم أن يؤمنوا إلا قوم يونس، لكن إلا استثناء قوم يونس فإنهم عاينوا العذاب لكن الله تعالى رحمهم وقبل منهم توبتهم بعد معاينة العذاب. هكذا قال جماعة من أهل العلم، وهذا الذي الظاهر يسأل يقول صحيح. كيف أقول؟ هذا استثناء من الله عز وجل لهم، والله بصير بعباده، الله أعلم. بعضهم قال إن الاستثناء هنا ليس لنزول العذاب، إنما لبدو بوادره وظهور علاماته، والله أعلم. لكن فيما يظهر أنه استثناء، إذا قلنا الاستثناء منقطع أنه استثناء مما جرى على الأمم السابقة. بعضهم يقول الاستثناء هنا ليس منقطعا ليس متصلا لكنه منقطع، فيكون المعنى فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها، يعني ما في قرية آمنت فنفع إيمانها إلا لكن قوم يونس آمنوا فنفعهم إيمان، فتكون منقطعة عما تقدم.
نعم.
ومثل هذا يعني اللي يتضح للأخ نزار وغيره أوصي بمراجعة التفسير، فالتفسير يعني فيه من البيان والإيضاح ما يتبين به المقصود إن شاء الله تعالى.
أصلي عليكم. نختم بأسئلة الأخت أم عبد الملك، تقول أنها دخلت مسجد مصلى النساء وتابعت الإمام لوحدها، صلت مع الإمام لوحدها،
لا بأس، لا
بأس في ذلك.
نعم، لأنه ما عندها أحد تصلي معه.
نعم.
وهي لو كانت مع الإمام لكانت خلفه، فإذا كانت في مصلى النساء منفردة تتابعه فهي خلفه. ما في.
أصلي عليكم. أذكار قبل النوم، هل هي رقية أم أذكار؟
هي أذكار. نعم. لكنها تحصل بها ما يحصل بالرقية من الحفظ والصيانة والدفع وسائر ما يدرك الإنسان بالأذكار.
بنية، يعني هل ينوي بذلك؟
إنما الأعمال بالنية، هي تنوي متابعة السنة.
نعم.
بهذه الأذكار، ولكن أنه تنوي أن ترقي نفسها، يعني ما أدري عن هذه، يعني ما أعرف في السنة ما يدل على ذلك، إلا ما كان من أنه من قال كذا قرأ خواتيم سورة البقرة مثلا، من قرأ في ليلة كفته، لا يلزم أن ينوي ما يترتب، يكفي أن يأتي بالمطلوب، وأما ما يترتب فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء.
الحمد لله. أحسن عليكم. تسأل عن أجر الصبر أثناء المصيبة، أنها لم تصبر إلا بعد يومين ثلاثة أيام بعدما يعني حصل هناك نوع من يعني التضجر أو يعني الصدمة يعني من الفاجعة.
على كل حال، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، بالتأكيد إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي أجره التام الكامل الوافي عند الصدمة الأولى. لكن عندما يجزى الإنسان في أول المصيبة، أو يصدر منه ما ينافي الصبر في أول المصيبة، ثم يذكر ويقال له اصبر، فإنه سينال أجر. ولذلك المرأة كما في الصحيحين من حديث أنس التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي عند قبر لصبي لها كما في بعض الروايات، قال لها اتق الله واصبري، أمرها بتقوى الله والصبر. فقالت المرأة ولم تكن قد عرفت النبي صلى الله عليه وسلم إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، يعني دعني وشأني. فلما قيل لها إنه انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، لما قيل لها إنه رسول الله أخذها ما يشبه الموت رهبة أن ردت بهذا الرد على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت إليه فقالت فلم تجد عنده بوابا كما في الصحيح، فقالت يا رسول الله إني لم أعرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هي كانت قد أصيبت وذكرها بالصبر وجاءت تبين أنها ممتثلة لتوجيهه بعد المصاب، فأخبرها أن أجر الصابر إنما يكون كاملا وافيا عندما يصبر عند الصدمة الأولى، لكن إذا ما صبر في الصدمة الأولى وصبر بعد ذلك فله أجر الصبر بقدر ما حصل منه، فلا يفوته أجر الصبر. فإذا جزعت اليوم الأول والثاني ثم ذكرت وتذكرت وصبرت فلها أجر الصبر بقدر ما حصل، لكن الصبر الوافي الكامل الذي يحصل له كمال الفضل وعظيم الأجر هو عندما يفجأ الإنسان بالمصيبة فيصبر ويحتسب عند الله الأجر، عند ذلك ينال وافر العطاء من الله.
نعم، شكر الله لكم الشيخ خادم عبد الله المصلح،
بارك الله فيك، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
أنتم مشاهدي الكرام شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة، إلى أن نلتقي بكم مشيئة الله تعالى يوم الأحد المقبل عند الساعة 8:00، نترككم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتى دعابرة، حق الفضائح حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة، لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا، لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى، إمدادكم بالعلم من فتوى.